والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستغفر ثلاثة فإن الشيطان يبيت على خشومه. متفق عليه. وعنه: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغسل يده في الإيمان حتى يغسلها ثلاثة فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه. في اللفظ مسلم. وعن لقيط بن سبرقة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسبغ المرور وخلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. اخرجه الاربعه وصححه ابن خزيمه. ولابي داود في روايه: اذا توضات فمضمر. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل المحيط في الوضوء. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. وهذه الأحاديث أيضا في الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. اتفق عليه. وهذا لفظ مسلم. هذان الحديثان عن أبي هريرة رضي الله عنه، الحديث الأول يأمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: إذا استيقظ أحدكم من نومه. الاستيقاظ من النوم معناه أن يتنبه الإنسان بدون موقظ، يتنبه الإنسان ويصحو من نومه بدون موقظ. أما إذا أيقظه أحد فلا يقال استيقظ، وإنما يقال أوقظ من نومه أو أيقظه فلان من نومه. فمعنى الاستيقاظ على كل حال الانتباه من النوم. وظاهره أنه من كل نوم سواء بالليل أو بالنهار، ولكن في آخر الحديث تعليل الرسول صلى الله عليه وسلم بالبيتوتة: فإن الشيطان يبيت على خيشومه. والبيتوتة إنما تكون بالليل، دل على أن المراد من نوم الليل. استيقظ أحدكم من نومه يعني نوم الليل فليستنثر ثلاثا. استنثار معناه أن يدخل الماء في أنفه ثم ينثره، يجذبه بنفس ويدخله إلى أنفه، وهذا يسمى الاستنشاق. ثم يدفعه بنفسه، وهذا يسمى بالاستنثار. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإن الشيطان يبيت على خيشومه، هذا تعليل للأمر بأن الشيطان يبيت على خيشومه. الشيطان المراد به المارد من الجن، والمراد جنس الشيطان، المراد جنس الشيطان وليس شيطانا معينا. والشياطين كثيرة، كل مارد وكافر من الجن فإنه شيطان، وكذلك من الإنس يكون من الإنس أيضا شياطين. قال تعالى شياطين الإنس والجن، فالمراد بالشيطان من شاط الشيء، من شاط الشيء إذا اشتد، أو من شطن إذا بعد. الشيطان سمي شيطانا إما لشيطانه وشدته وطيشه، وإما لبعده عن الخير، شطونه عن الخير. وكذلك من الدواب شياطين، كل من الدواب أيضا شياطين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الكلب الأسود البهيم يعني الخالص في السواد إنه شيطان. يكون الشيطان من الجن، ويكون من الإنس، ويكون من الدواب. وكل مخلوق، كل مخلوق صار فيه شر وبعد عن الخير فإنه يقال له شيطان. والمراد هنا شيطان الجن بلا شك، فإن الشيطان يعني شيطان الجن يبيت على خيشومه. الخيشوم هو الأنف، الخيشوم هو الأنف أو أعلى الأنف، ومعنى ذلك أن الشيطان يكون على خيشوم الإنسان وهو نائم فيؤثر فيه، لأن الشيطان نجس وخبيث، فإذا بات على خيشوم الإنسان فإنه يكون له تأثير خبيث. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يزال هذا الأثر بالماء، يعني يستنثر 3 مرات إزالة لأثر الشيطان. والمناسبة والله أعلم في بيتوتة الشيطان في هذا المحل، لأن الأنف يكون منفذ إلى القلب، الأنف منفذ إلى القلب، وهو منفذ مفتوح ليس عليه غلق، منفذ مفتوح ليس عليه غلق. فالشيطان يبيت عليه من أجل أن يؤثر على قلب الإنسان. وإن كان الإنسان لا يشعر بذلك ولا يدري عنه، لأن الشيطان من عالم الغيب لا نراه، وله خاصية يمكن أن يلابس الإنسان وأن يدخل فيه وأن يبيت على خيشومه هو لا يدري. وفي الحديث إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يعني يخالط الإنسان، بقوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني يصرعه الشيطان، يصرع الإنسان ويخبل عقله ويخالطه ويجري مع دمه فيجره إلى الفساد والمعاصي، لأن الله سلطه على العصاة من بني آدم ومن جنده. أما عباد الله المخلصون فليس له عليهم سلطان، يتعوذون منه فلا يضرهم. أما العصاة والفسقة والكفار فإن الشيطان يخالطهم. فلم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، وفي الحديث الصحيح أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. والشيطان كما ذكر الله عنه أنه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. رأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، قال اذهب فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ثم قال سبحانه إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. فمن استعاذ بالله من الشيطان وآمن بالله ورسوله وعمل الطاعات تجنب المعاصي فإن الشيطان يعتزل ويحميه الله من الشيطان. الشاهد من هذا الحديث كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، وهذا من الغيب الذي أطلعه الله عليه صلى الله عليه وسلم ليرشد أمته ليتحفظوا من هذا الشيطان، ومن ذلك أن يستنثروا إذا استيقظوا من نومهم من أجل إزالة أثر الشيطان عنهم. وأيضا الأنف مع كونه منفذا مفتوحا إلى القلب والجوف هو أيضا مظنة وجود الوسخ فيه مما يتجمع من المخاط، والشيطان يكون في المواضع القذرة، المواضع في الحشوش والمواضع القذرة والأوساخ يألفها لأنه خبيث، ويألف الخبيث فهو يكون في الحشوش والمراحيض ويكون أيضا في المواضع القذرة من بدن الإنسان، لأنه يأنس بالخبائث والقاذورات. فإن الشيطان يبيت على خيشومه. فهذا الحديث فيه مسائل عظيمة. المسألة الأولى مشروعية الاستنثار عند القيام من نوم الليل بالماء 3 مرات. من العلماء من يرى أنه واجب وهو ظاهر الأمر الاستنثار، ومنهم من يرى أنه مستحب، والصحيح أنه واجب لأن ظاهر الأمر الوجوب. لكن هل يستنثر ولو لم يرد الوضوء؟ كل مستيقظ يستنثر ولو لم يرد الوضوء؟ ظاهر الحديث نعم كذلك أنه يستنثر كل قائم من نوم الليل ولو لم يرد الوضوء، ولكن في رواية البخاري تقييد ذلك بما إذا أراد الوضوء، استيقظ أحدكم فأراد أن يتوضأ فليستنثر 3، فيحمل في المطلق على المقيد في أنه إذا استيقظ من نومه وأراد الوضوء فإنه يستنثر. ومن العلماء من يرى العموم وأنه يستنثر ولو لم يرد الوضوء، لأن العلة عامة، قوله فإن الشيطان يبيت على خيشومه العلة عامة حتى لو لم يرد الوضوء، وهذا أحوط وأحسن وأنظف للإنسان. كل الإنسان إذا قام من النوم يتنظف في فمه وأنفه، يتمضمض ويستنثر لينظف فمه وأنفه، هذا طيب. المسألة الثانية، في الحديث دليل على ملابسة الشيطان للإنسان، وهو لا يشعر بذلك. المسألة الثالثة في الحديث دليل على وجوب الاحتراز من الشيطان، وذلك بعمل ما يعصم الإنسان منه ومن شره، بالاستعانة بالله من الشيطان وبالاستنثار وغير ذلك مما شرعه الله سبحانه وتعالى للمسلمين للتحصن من الشيطان. وفيه علم من أعلام النبوة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على ذلك، وعلم صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يبيت على خيشوم الإنسان، بينما الناس لا يدرون عن ذلك لولا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. وفيه المسألة الرابعة، وهي التي أورد الحديث المصنف الحديث من أجلها، فيه دليل على وجوب الاستنشاق، فيه دليل على وجوب الاستنشاق في الوضوء، وهذا سيأتي له تكملة. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه، هذا عرفناه في الحديث الأول، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، هذا نهي، فلا يغمس هذا نهي، لأن لا ناهية، ويغمس فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، فلا يغمس يده، وغمس اليد معناه إدخالها في الماء حتى تغوص، إدخالها في الماء حتى تغوص كلها، فلا يغمس يده في الإناء، يعني في الماء الذي يكون في الإناء، حتى يغسلها ثلاثا، يعني ثلاث مرات، يغسلها خارج الإناء ثلاث مرات. هذا في من استيقظ من نوم الليل. أما من أراد أن يتوضأ وهو لم يقم من نوم، هذا سبق في الحديث الذي مرنا في الدرس السابق من صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغسل كفيه ثلاثا قبل الوضوء، هذا من باب الاستحباب، هذا من سنن الوضوء. أما هنا إذا استيقظ من نوم الليل فإنه يجب عليه أن يغسل كفيه ثلاثا قبل أن يغمسها في الإناء. وتخصيص الإناء بهذا يدل على أنه إذا أراد أن يتوضأ من حوض أو من جابية أو من بركة فإنه لا يشترط هذا الشيء، يغمس يده ولو لم يغسلها، إذا كان الماء في غير إناء. فمفهوم الحديث أنه يغمسها ولو لم يغسلها ثلاثا، إنما هذا خاص بالماء الذي يكون للإناء وهو الماء القليل، أما الماء الكثير فلا يؤثر فيه غمس اليد. واليد يغمس يده، اليد إذا أطلقت فإنها تكون يراد بها الكف، يراد بها الكف فقط، ما من مفصل الكوع، مفصل الكوع، والكوع هو المفصل الذي يجمع بين الذراع وبين الكف. أما الذي يجمع بين الذراع وبين العضد فهذا يسمى بالمرفق، الذي يجمع بين الكف والذراع يسمى كوع، والمفصل الذي يجمع بين الذراع والعضد يسمى مرفقا. فإذا أطلقت اليد فإنه يراد بها الكف فقط ولا يدخل فيها الذراع، كما في قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. المراد به الكف فقط. وكذلك في قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. تقطع يد السارق من الكف ولا تقطع من المرفق. فإذا أريد دخول الذراع فإنه نص على ذلك، كما في قوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق. هذه اليد، فلا يغمس يده يعني كفه في الإناء حتى يغسلها ثلاثا يعني ثلاث مرات. ثم علل صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: فإن أحدكم، هذا تعليل، لا يدري أين باتت يده. الإنسان إذا نام لا يدري أين تقع يده، فقد تقع يده على فرجه وهو نائم لأنه لا يدري. فيحصل بها تلويث بالنجاسة. قد اختلف العلماء رحمهم الله في تفسير هذا التعليل: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فمنهم من قال: هذا أمر تعبدي لا نعرف معناه، الله ورسوله أعلم به، لا ندري أين تبيت اليد، لكن نحن مأمورون بغسل اليد الكفين، فنمتثل الأمر ولو لم نعلم العلة والحكمة. وهذا ما يسمونه بالتعبدي، الأمر الذي لا تعرف علته يسمى تعبدي. ومن العلماء من قال ما ذكرته لكم: إن أحدكم لا يدري أين باتت يده لأنها ربما تقع على فرجه وهو نائم، خصوصا إذا لم يكن عليه ثياب تقي وقوع يده على فرجه. ومن العلماء من علل بأن الشيطان يبيت في يده كما أنه يبيت على خيشومه، فتعليله يكون مثل تعليل الحديث الأول، مثل تعليل الحديث الأول: الشيطان يبيت على خيشومه. كذلك هنا: فإن الشيطان يبيت في يده. والمناسبة والله أعلم أن اليد جارحة، أن اليد جارحة يكتسب بها الإنسان الخير والشر، فهي عرضة لأن الإنسان يؤذي بها أحدا أو يضرب بها أحدا أو يأخذ مال أحد بها، فهي جارحة يكتسب الإنسان بها الخير ويكتسب بها الشر. الشيطان يبيت فيها من أجل أن يجرئ الإنسان على فعل الشر بيده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة أثره كما أمر بالاستنثار الأنف، من أجل أن الشيطان يبيت على خيشومه. واختار هذا التعليل شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه الإمام بن القيم، يقولان إن التعليل أن الشيطان يبيت على يده أو في يده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة أثره، فهذا الحديث دل على مسائل. المسألة الأولى وجوب غسل الكف، غسل الكفين، وجوب غسل الكفين على من استيقظ من نوم الليل، وقلنا نوم الليل لقوله لا يدري أين باتت، البيات معناه الليل، وجوب غسل الكفين لمن استيقظ من نوم الليل وأراد الوضوء قبل أن يدخلهما في الإناء، هذه مسألة، يعني هذا ظاهر الحديث. ومن العلماء من يرى أن هذا من باب الاستحباب، والأمر فيه للاستحباب، ولكن الأول أرجح أنه للوجوب، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. المسألة الثانية في الحديث دليل على أنه لو توضأ من غير الإناء من ماء كثير في بركة أو في غدير أو في جادية أنه لا يشمله الحكم، فله أن يغمس يده فيه لكثرته والله أعلم، ولمفهوم فلا يغمس يده في الإناء، فمفهومه أنه إذا توضأ من غير الإناء لم يؤمر بغسل الكفين. المسألة الثالثة، نعم الرابعة، ثالثة، المسألة الرابعة قالوا فيه الاحتياط، فيه الأمر بالاحتياط، لأنه لما لم يدري أين باتت يده وربما تبيت في شيء نجس، احتمال الأمر فيه احتمال، لما احتمل أن تبيت يده في مكان نجس أمر بالاحتياط وأمر بغسلهما، فهذا فيه دليل على العمل بالاحتياط، يغسلهما لأنه لا يدري أين باتت يده. فإذا كان الإنسان لا يدري عن هذا الشيء هل هو حلال وحرام، فالاحتياط أنه يتركه. إذا كان الإنسان لا يدري هل هو صلى الفجر أو ما صلى، فالاحتياط أنه يصلي، أن الأصل عدم الصلاة، وهكذا إذا شك الإنسان في شيء فإن المشروع له الاحتياط، المشروع له الاحتياط. يقولون ما لم يتطور هذا الشك إلى الوسواس، إذا تطور إلى الوسواس فإنه يتركه ويرفضه، يعني بعض الناس قد يصاب بالوسواس فلا يعمل بالوسواس. المسألة الرابعة فيه الأمر بالاحتراس من الشيطان وآثاره، وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالغ أسبغ الوضوء، قال صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما وخلل بين الأصابع. هذه ثلاثة أوامر من الرسول صلى الله عليه وسلم، ثلاثة أوامر في الوضوء صدرت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الأول أسبغ الوضوء، وإسباغ الوضوء معناه إتمامه على الأعضاء بحيث لا يبقى شيء من الأعضاء لم يصبه الماء، من قولهم هذا درع سابغ يعني ظافي. الدرع السابغ هو الظافي، أن يعمل سابغات يعني دروع ظافية تقي من العدو. فمعنى قوله أسبغ يعني أتمم الوضوء على الأعضاء بحيث لا يبقى منها شيء لم يصبه الماء، فإن بقي شيء من الأعضاء لم يصبه الماء لم يصح وضوءه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فقال أحسن ارجع فأحسن وضوءك، أمره أن يعيد الوضوء. هذا معنى إسباغ الوضوء. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. المبالغة معناها توفية الشيء، توفية الشيء يعني وفي الاستنشاق بأن تدخل الماء إلى داخل الأنف بحيث إن الماء يعم جميع داخل الأنف ولا يبقى من داخل الأنف شيء لم يصل إليه الماء. هذا معنى المبالغ، بخلاف ما لو أدخل الماء إلى أدنى الأنف فهذا لم يبالغ. المبالغة معناه أن يجتهد، معناه أن يجتهد في إيصال الماء إلى جميع داخل أنفه ويتأكد من ذلك. إلا أن تكون صائما، هذا استثناء يخرج الصائم، فالصائم لا يبالغ بالاستنشاق. لماذا؟ خشية أن يذهب الماء إلى حلقه وهو صائم، وإذا ذهب إلى حلقه أفسد صيامه، ففيه التوقي في الصيام. الصائم لا يبالغ بالاستنشاق، أما المفطر فإنه يبالغ في ذلك. وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وخلل، هذا الأمر الثاني، خلل بين الأصابع. المراد بالأصابع أصابع اليدين وأصابع الرجلين، ومعنى التخليل أن يدخل أصبعه مبلولة بالماء بين الأصابع من أجل أن يتبلغ الماء إلى داخلها. وصول الماء إلى ما بين الأصابع هذا لا بد منه وهو من إسباغ الوضوء، لكن زيادة التأكد يخلل بين الأصابع. تخليل هذا زيادة التأكد وهو مستحب، بخلاف وصول الماء إلى ما بينهما فهذا فرض، فلو بقي ما بين الأصابع لم يصله ماء لم يصح وضوءه. هذا معنى التخليل، تخليل الأصابع وهو مستحب. رواه الأربعة وصححه ابن خزيمة، الأربعة أصحاب السنن، وابن خزيمة هو الإمام أبو بكر محمد بن خزيمة الإمام المشهور، له كتاب في الحديث سمى صحيح ابن خزيمة. وفي رواية لأبي داود إذا توضأت فمضمض، هذا أمر بالمضمضة، والمضمضة معناها خضخضة الماء، المضمضة خضخضة الماء في الفم حتى يتبلغ أقصاه الماء ثم يمجه، فإدخال الماء إلى داخل الفم يسمى مضمضة، وإخراجه يسمى مجا. فدل هذا الحديث على مسائل في الوضوء. على مسائل في الوضوء. المسألة الأولى وجوب إسباغ الوضوء. وجوب إسباغ الوضوء بمعنى إتمام الوضوء على الأعضاء بحيث لا يبقى منها شيء لم يصل إليه الماء ولو يسيرا، فإن بقي شيء لم يصح وضوءه، فما سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر صاحب اللمعة أن يعيد الوضوء، وقال صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار، لأن الأعقاب وهي مؤخرات الأرجل وبطون الأقدام قد الإنسان لا ينتبه لها ولا يبلغها الماء فلا يتم وضوءه، فهو متوعد بالنار إذا لم يهتم بهذا الأمر. فإسباغ الوضوء هذا أمر متأكد وواجب، ولا يصح الوضوء إلا به، وهذا أمر يجب على المسلم أن يحرص عليه وأن يتفطن له، لأن بعض الناس لا يبالي، وربما يتوضأ مستعجلا ولا يكمل الوضوء، وربما يظن من كثرة صب الماء تكفي، قد يصب الماء الإنسان ماء كثيرا ولا يتوضأ وضوءا صحيحا. فلا بد من الانتباه لهذا الشيء. الإنسان إذا صار يتوضأ يرفق، لا يستعجل ولا يسرف في صب الماء، إنما يصب الماء بتعقل وعلى قدر الحاجة، ويصبه على مواضعه. هذه المسألة الأولى، أسبغ الوضوء. وبالغ في الاستنشاق، هذه المسألة الثانية، المبالغة في الاستنشاق. دل هذا على أن الاستنشاق واجب كما مر في الحديث، الاستنثار، على أن الاستنشاق واجب في الوضوء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به، والأمر يفيد الوجوب. ومن العلماء من يرى أن الاستنشاق مستحب، لأنه لم يرد في بعض الأحاديث التي وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي لما سأله قال توضأ كما أمرك الله، وليس في الآية الكريمة ذكر للململة والاستنشاق، وإنما فيها غسل الوجه فقط، قالوا فهذا الأمر يدل على الاستحباب، ولكن الراجح وجوب المضمضة ووجوب الاستنشاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، وإذا لم تذكر في بعض الأدلة وذكرت في بعض الآخر كفى هذا، يكون هذا إضافة، يكون هذا إضافة إلى ما في الأدلة الأخرى. المسألة الثالثة، نهي الصائم عن المبالغة الاستنشاق احتياطا لصيامه، احتياطا لصيامه لئلا يصل الماء إلى جوفه، فهذا يؤكد على الصائمين أن يتجنبوا الأشياء التي تفسد صيامهم، يتجنبوها ويحافظوا على صيامهم ولا يتساهلوا في هذا الأمر. وإن كثرت الفتاوى في الزمان الأخير، الآن صار الناس يتسابقون بالفتاوى في أمور مشتبهة وأمور ليس فيها احتياط للصيام، فصار كثير من الجهال يتساهلون الآن في الصيام بسبب هذه الفتاوى المتساهلة. فالواجب الاحتياط للصيام. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أمر بالاحتياط، فقال إلا أن تكون صائما، فإذا بالغ في الاستنشاق يحتمل أنه يروح الماء إلى حلقه، ويحتمل أنه ما يروح. ومع هذا أمر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم ومنع، لما كان يحتمل منع من المبالغة للصائم، فهذا من باب الاحتياط للصيام. فالصائم يتجنب كل الأشياء التي يخشى منها أن تفسد صيامه أو أن تؤثر على صيامه أو تقلل من تنقص صيامه ولو لم تبطله، أو تنقص صيامه ولو لم تبطله. حافظ الإنسان على صيامه. المسألة الرابعة، في الحديث دليل على مشروعية تخليل الأصابع، تخليل الأصابع، لأن هذا أكمل في وصول الماء إلى داخل ما بين الأصابع. المسألة الخامسة، في رواية أبي داود دليل على وجوب المضمضة، دليل على وجوب المضمضة، وأنها داخلة في الأمر بغسل الوجه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالمضمضة، والأمر يفيد الوجوب، وهذا يكون تفصيل وتفسير للآية الكريمة. الله تعالى قال فاغسلوا وجوهكم، هذا مجمل فصلته السنة وبينت أن من غسل الوجوه المضمضة والاستنشاق. هذا ما يدل عليه حديث لقيط بن صبرة بروايته. وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، هذا تابع لتخليل الأصابع، يخلل لحيته، لأنه عليه الصلاة والسلام كان ذا لحية كثيفة تملأ ما بين منكبيه عليه الصلاة والسلام، فكان إذا توضأ يخللها بالماء. فدل هذا على مشروعية تخليل اللحية بالماء كما تخلل الأصابع، بمعنى أنه يدخل أصبعه مبلولة بالماء من خلال الشعر حتى يدخل الماء إلى باطنها. غسل ظاهر اللحية هذا واجب فرض، غسل ظاهر اللحية الكثيفة هذا فرض، لأنها من الوجه داخلة في قوله تعالى اغسلوا وجوهكم، اللحية من الوجه، فغسل ظاهرها واجب. أما تخليل باطنها فهذا مستحب وليس بواجب، هذا إذا كانت اللحية كثيفة. أما إذا كانت اللحية خفيفة فإنه يجب غسل ظاهرها وباطنها، والخفيفة هي التي يرى الجلد من ورائها، هذه الخفيفة. وأما الكثيفة فهي التي لا يرى الجلد من ظاهرها، تكون ساترة لما تحتها. فدل هذا الحديث على تخليل اللحية بالماء بعد غسل ظاهرها. ودل على مسألة مهمة، وهي أن إعفاء اللحية من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له لحية كثيفة وكان يخللها بالماء. وقد جاء في الحديث الصحيح أن إعفاء اللحاء من خصال الفطرة ومن سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فحلقها مخالف لهدي الأنبياء ومعصية للرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك قصها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها وإغسالها وتوفيرها، فالذي يعتدي عليها بقص أو بحلق فهو عاص لله ولرسوله ومتشبه بالكفار والفسقة. وهذه عادة قبيحة تفشت في المسلمين اليوم، وأخذوها عادة مستحسنة عند الكثير منهم، وأنها من الرجولة ومن التقدم ومن الحذق. أما الذي يعفي لحيته يصفونه بالبلاهة ويصفونه هكذا يقول لهم شياطين الإنس وشياطين الجن. فتوفير اللحى سنة نبوية وخصلة عظيمة من خصال الفطرة، وإعفاؤها واجب وحلقها حرام، كما دلت على ذلك الأدلة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن بعض المبتلين أخذه التقليد الأعمى فصار يحلق لحيته أو يقصها. وقد قال الشاعر: يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. سأل الله أن يهديهم، يهدينا وإياه، وأن يرد المخطي من المسلمين إلى الصواب والعمل بالسنة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. من النوم أنه من نوم الليل، لأنه قال: فإن الشيطان يبيت على خيشومه. والبيتوتة هي نوم الليل. وإذا استنثر من نوم النهار فحسن أيضا، إذا استنثر من نوم النهار فحسن، لأن الحديث محتمل، محتمل لذلك. نعم.
هل معنى الحديث الأول حديث أبي هريرة يدل على أن وجوب الاستنثار بعد الاستيقاظ خاص بصلاة الفجر لأنها بعد نوم الليل؟
هذا خاص بصلاة الفجر، الاستنثار من أجل إزالة أثر الشيطان، ولكن الاستنثار من أجل الوضوء هذا عام في صلاة الفجر وغيرها، كما في الحديث حديث لقيط بن صبرة: أسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائم. هذا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو عام في صلاة الفجر وفي غيرها. نعم.
يقول: لماذا لا يقاس البرق والأحجار والودران على الإمام إذا وجدت عنده في النوم من الليل واحتمال وصول للنجاسة؟
للفرق بين الأحواض الكبيرة والإناء، لأن الإناء يمكن أن تصغيه، يمكن في الإناء أن تصغيه وتغسل يدك خارجه، أما الحوض الكبير والبركة والغدير لا يمكن أن تصغيه، لا يمكن أن تصغيه. وأيضا الماء الذي في الإناء قليل، والماء الذي في هذه الأشياء كثير، ولا يضر غمس اليد فيه. نعم.
إذا شك الإنسان هل أحدث أم لم يحدث، هل عليه تجديد الوضوء أم أنه يبقى على طهارته لأن الطهارة متيقنة والحدث مشكوك فيه؟
إذا توضأ الإنسان وتطهر ثم شك هل انتقض وضوءه فالأصل الطهارة، الأصل الطهارة. أما العكس إذا كان محدثا وشك هل توضأ أو ما توضأ فإن الأصل عدم الطهارة، الأصل الحدث، يجب عليه الوضوء. نعم.
قول السائل: بعد رمضان تبين لي أنه يقدم لي على مائدة الإفطار لحم الإبل المطلوب، فما حكم الصلوات التي صليتها بالوضوء علما أني كنت أظن لحم غنم مع جهل عدد الصلوات؟
لا يلزمك الإعادة نظرا لجهلك بهذا الشيء ولكثرة الصلوات، ونظرا للخلاف أيضا في لحم الإبل هل ينقض الوضوء أو لا، وإن كان الصحيح والراجح أنه ينقض، لكن نظرا لجهلك بذلك فلا تقضي. لكن في المستقبل إذا أكلت لحم الإبل سواء كان مفروما أو غير مفروم فإنه ينقض الوضوء، هذا هو الذي دلت عليه الأدلة. نعم.
والله عنك يا شيخ، إذا جاء الإنسان في عزيمة يسأل هل في لحم الإبل ولا لا، هل يشفع؟
يعرف لحم الإبل يعرف، ما هو خارج.
أحيانا في السمبوسة ولا يمكن.
ها؟
السمبوسة يكون مفروم ما يدري هو حاشي.
يسأل. طيب إذا كان أنه شيء مخفي ولا يدري عن حقيقة فيه يسأل. يسأل عن ذلك من أجل ما يقع فيما وقع فيه السائل الذي سمعته. نعم.
يقول: هل هناك حد للاستنشاق أم لا بد أن ينزل الماء إلى حلقه؟
هل
هناك حد للاستنشاق أم لا بد أن ينزل الماء إلى حلقه؟
لا، ما هو لا بد أن ينزل الماء إلى حلقه، يجذب الماء إلى داخل أنفه ويستنثر ولا يأكل، ولهم مطلوب منه أن يصل الماء إلى حلقه. نعم. لكن الرسول نهى عن ذلك خشية أن يذهب إلى حلقه، خشية أن يذهب إلى حلقه. نعم.
يقول: ما حكم مسح الرقبة أو غسلها بالوضوء؟
بدعة. غسل الرقبة أو مسحها بالوضوء بدعة، لأنه لم يأمر به الله ولا رسوله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولم يرد في الكتاب ولا في السنة غسل العنق أو مسحه بالماء، وإن الماء الذي ورد غسل الأعضاء ومسح الرأس فقط، والاقتصار على ما أمر الله به ورسوله هو المتعين، والزيادة تكون بدعة. نعم.
هذه المسألة
كثير
ما يحدث منها في ما يتوسقون بمذهب الإمام الواحد، هل في
حديث ضعيف؟ لا أعرف شيء في مسح العنق، لا أعرف شيء، وقد نص العلماء على أنه بدعة، نص العلماء على بدعيته، لأنه زائد عن الأمر الذي أمر الله به ورسوله. نعم. وإذا قال عالم من العلماء باجتهاد فلا يقبل منه ذلك إلا بدليل. نعم. كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول: ما معنى قول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: من فقه الرجل قلة بلوعه بالماء؟ من فقه الرجل قلة بلوعه بالماء.
نعم، من فقه الرجل أنه يقلل الماء في الوضوء والاغتسال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد عليه الصلاة والسلام، فمن فقه الرجل أنه يقلل الماء ويصبغ الوضوء، هذا الفقيه. أما الجاهل فبالعكس، يكثر الماء ولا يصبغ الوضوء. نعم. الفقيه هو الذي يطبق النصوص، الذي يحسن تطبيق النصوص، هذا هو الفقيه. نعم.
يقول: هل يجب دلك العضو في الوضوء أم يكفي الغسل فقط؟
هذا سيأتي أن الدلك سنة، والواجب جريان الماء على العضو، الواجب جريان الماء على العضو، أما دلكه هذا سنة ويأتي في حديث. نعم.
يقول: هل للإناء مقدار معين؟ وهذا سقط تحديده بأنه إذا غمس يده فيما دون قلتين فإن الماء لا استعماله.
هذا استنبط الفقهاء، بعضهم الفقهاء، من هذا الحديث أن الماء إذا كان قليلا يفسد إذا لاقته النجاسة، من قوله فلا يغمس يده في الإناء، قالوا مفهوم أنه لو غمس يده في الإناء فسد الماء الذي فيه، ولكن هذا فيه نظر، هذا القول فيه نظر. الصحيح كما سبق أن الماء لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة، وما لم يتغير أحد أوصافه بالنجاسة فإنه طهور، قوله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. نعم.
يقول: هناك بعض النساء من يستعملن الحنة في أيديهن وتبيت يداها مربوطتين بلفافة، هل يصح أن يقال أن يداها باتت طاهرتين من حالة الغادر، وهل لها أن لا تغسل يدها ثلاثة؟
الحديث عام في من لف يديه بلفافة ومن لم يلفهما بلفافة، الحديث عام، وعلى تعليل من عللوا بأن الشيطان يبيت فيها فلا تمنعه اللفاف، يبيت فيها وهي ملفوفة، فالحديث عام لمن لف يده ومن لم يلفها، ومن حزمها ومن لم يحزمها، الحديث عام. نعم.
يقول: من فسر قوله فإنه لا يدري أين باتت يده لأن الشيطان يبيت عليها قياسا على حديث أبي هريرة فإن الشيطان يبيت على قيشوبة، أليس هذا من التكلف الذي ليس عليه دليل؟
ليس هذا من التكلف، بل هذا من العمل بالنظائر، العمل بالنظائر وإلحاق النظير بالنظير. والشارح الإمام محمد الأمير الصنعاني ذكر هذا في سبل السلام، إلحاق النظير بنظيره ليس من التكلف. نعم.
يقول: ما حكم أن استعمل يده في قضاء الحاجة في قبل أن يرسلها؟
ما حكمه؟
من استعمل يده في قضاء الحاجة في قبل أن يرسلها.
لم يرد فيه شيء، لم يرد فيه شيء، إنما ورد في من يريد يغمس يده في الإناء. أما إذا أراد أنه يقضي حاجة بيده أخرى من حوائجه، مثل يتناول شيء أو يأخذ شيء أو يكتب شيء أو يعمل شيء بيده، لا يشمله الأمر، لا يشمله الأمر. وإذا غسلها من باب التنظف هذا ليس بممنوع، لكن لا يدخل في معنى الحديث. نعم.
أين؟
المراد باليد اليدين. نعم. المراد باليد اليدين. نعم. لكن الغالب إنه يغرف بيده اليمنى، غالب إنه يغرف بيده اليمنى، فاليد التي يريد إدخالها يغسلها، سواء اليد الواحدة أو اليدين. نعم. لا، هو إسباغ الوضوء على المكاره، يعني على المشاق، يعني وقت البرد، إن الإنسان يتوضأ وقت البرد، ولا شك أن الوضوء وقت البرد إنه شاق على النفوس، فيكون فيه زيادة أجر للمشقة، خلاف اللي يتوضأ مكان دافي ومن مسخن هذا أسهل، لكن اللي يتوضأ مكان بارد لأن ما عنده تسخين ما يستطيع يسخن، أو مكان بارد ما عنده منزل ودرع، ومع هذا يصبر طاعة لله ولرسوله، هذا له زيادة أجر. فالإسباغ في هذه الحالة أفضل من الإسباغ في حالة الدفء وحالة، نعم، وإن كان الكل فيه خير كثير. نعم. على السبيرات هي البرد يعني. نعم. يكونان من الوضوء، ومن تركهما يعيد الوضوء. أما على مذهب من يرى أنهما من المستحبات فإنه لا يرى إعادة الوضوء بترك المضمضة والاستنشاق، ولكن الراجح الأول ظاهر الأدلة. نعم.
يقول: هل
ينفق
جزء من اللحية؟ وإذا كان كذلك هل يأمن من أخذ منها شيء؟
العنفقة من اللحية، نعم، لأن اللحية عند أهل اللغة ما نبت على الخدين والذقن، هذه اللحية ما نبت على الخدين والذقن، يعني مجمع اللحيين، هذه هي اللحية. ولا شك أن العنفقة تدخل في هذا المسمى فهي من اللحية، وأيضا في حلقها تشويه للوجه. نعم.
يقول: ما هو قولكم على
الموضوع؟ لأن العنفقة نابتة على اللحي الأسفل، العنفقة نابتة على اللحي الأسفل فهي داخلة في اللحي. نعم.
تقول ما هو قولكم عما ورد عن عبد الله بن عمر أنه كان يأخذ ما زاد عن القبضة من الدنتين؟
ابن عمر ما كان يفعل هذا دائما، وإنما كان يفعله إذا حل من الإحرام، يفعله إذا حل من الإحرام. وقال العلماء هل اجتهاد منه رضي الله عنه، اجتهاد منه رضي الله عنه، فلا يؤخذ به، لأن الأدلة تدل على وجوب توفير اللحية وإكرامها وعدم قصها. نعم. فإذا اجتهد أحد من الصحابة وكان اجتهاده على خلاف الدليل فإنه لا يؤخذ به، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة وغيرهم. نعم.
هل حلق اللحية كبيرة في الإبادة والذنوب؟
هو في الأصل ليس كبيرة، لأنه لم يرتب عليه وعيد ولا حد ولا لا ينطبق عليه ضابط الكبيرة، لكن قد يكون كبيرة إذا أصر عليه، لأن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، قد يصل إلى الكبيرة إذا أصر عليه بعد أن عرف الحكم وعرف الدليل ومع هذا استمر، فلا يبعد أن يتحول هذا إلى كبيرة، أن يصبح من المجاهرة. نعم.
يقول هل لفظة البناء في الحديث تخرج ما كان غير ذلك مما يوجد في هذا الزمان من الصناديق وذلك الانتفاع العلة الموجودة في الإناء؟
نعم، الصنابير ليست مثل الإناء، الصنابير تصب على اليد ولا يغمسها، إنما فلا تدخل في هذا. نعم.
يقول هل الترتيب،
لكن يبقى الحديث الذي سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل كفيه قبل الوضوء، يكون من المستحب أن يغسلهم. نعم.
هل الترتيب في الوضوء واجبا أم أنه مستحب استنادا إلى عدم ترتيب غسل الأعضاء في الآية؟
الآية في الأعضاء في الآية مرتبة مذكورة، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ثم النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ فعل ذلك، غسل الوجه ثم اليدين ثم مسح برأسه صلى الله عليه وسلم ثم غسل رجليه، وفعله تفسير للآية الكريمة، وقال صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به، وقال للأعرابي توضأ كما أمرك الله، دل على أن الترتيب واجب. نعم. وأيضا مما يدل على أن الترتيب واجب أنه أدخل ممسوحا وهو مسح الرأس بين المغسولات، ولو لم يكن الترتيب واجبا لتأخر الممسوح عن المغسولات. نعم.
يقول نرجو تبين الفرق بين الشك والوسواس.
الشك هو التردد بين أمرين احتمالين، وهذا يقع، الشك يقع للناس الأصحة وغير الأصحة، لكن الوسواس ما كان من الشيطان، ما كان من الشيطان، هذا هو الوسواس. أما الاحتمال بين أمرين هذا يقع لكثير من الناس. نعم. ففي فرق بين الظن والشك والوسواس، الوسواس هذا من الشيطان ولا يعمل به ولا يلتفت إليه، أما مع الشك فإنه يحتاط، وأما الظن الغالب إذا غلب على ظنه فيعمل بما غلب على ظنه. نعم.
يقول في الحديث اختصار الملأ الأعلى ذكر فيه ومن الكفارات إسباغ الوضوء على المكاره، ألا يدل هذا الحديث على أن الإسباغ من سبيل الوضوء؟
لا، على المكاره، إسباغه على المكاره يعني صبره على المكاره، هذا فيه زيادة أجر، كما إذا كان الجو باردا أو الماء بارد وصبر على ذلك وتوضأ فإنه يعطى زيادة أجر، أما أصل الإسباغ فإنه واجب، بدليل ما ذكرنا لكم قوله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار، قوله وأنه صلى الله عليه وسلم أمر من رأى في، وسيأتي هذا في نفس الحديث كتاب البلوغ، سيأتي هذا الحديث أنه أمر من رأى فيه بقعة لم يصبها الماء أمره أن يحسن وضوءه، أن يرجع ويحسن وضوءه. نعم.
يقول صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقضي لحيته بيده ثم يقص ما زاد أو عند أحد من صحابته.
هذا روي حديث ورد في حديث أنه يأخذ ما زاد على القبضة، لكن هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، تكلم عليه العلماء لأنه حديث غير صحيح. نعم. نعم. صارف له عن ما في أمر، ما في أمر بتخليل اللحية، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته. عثمان يروي أن الرسول كان يخلل لحيته، هذا فعل، هذا فعل. نعم.
يقول متى تخلل اللحية وما حكم مسح الأذن ثلاثة؟
أنا قلنا أن تخلل اللحية إذا كانت خفيفة يعني ساترة للجلد، أما إذا كانت خفيفة فإنها تغسل ظاهرا وباطنا، ولا يشرع تكرار مسح الأذن ولا مسح الرأس، ما يكرر، لأنه إذا كرر تحول إلى غسل صار فيه زيادة على المشروع. نعم. إنما تمسح الأذن مرة واحدة. نعم.
يقول إذا وقع شيء من البولة على اليدين ونحوها من أعضاء الظهور وجد مشقة في إزالتها، فهل يجوز أن يصلي وإزالة هذا؟
لا، لا يجوز حتى يزيل البويه، وإزالتها ليست شاقة، لها أشياء تزيلها، لها أشياء تزيلها، مواد معروفة عند من يشتغلون بهذا الشيء تزيل البويه. نعم.
يقول هل الحديث دليل على أن من لمس فرجه عليه قبل الوضوء غسل يديه ثلاثة؟
ليس في الحديث ما يدل على هذا، الحديث يقول لا يدري أين باتت، وإنما العلماء بعضهم قال إن معنى لا يدري أين باتت يده أنها قد تقع على فرجه، هذا احتمال، هذا احتمال، إنما مس الفرج ناقض للوضوء كما يأتي، هذه مسألة أخرى غير مسألتنا هذه. نعم.
يقول هل يدخل
للحية
ما ينبت على
الرقبة
من الشعر؟
لا، اللحية ما ينبت على الخدين وعلى الذقن، أما ما ينبت على الحلق فهذا ليس من اللحية. نعم.
يقول هل الدعاء رفع اليدين بعد دفن الميت مشروع، وهل يلزم استقبال
القبلة حين الدعاء؟ نعم، الدعاء للميت بعد الفراغ من دفنه مشروع، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، قال استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، فإذا فرغوا من دفنه يقفون على قبره ويستغفرون له ويسألون الله له التثبيت. أما رفع اليدين فلا أعرف فيه دليل، رفع اليدين ما أعرف فيه دليل، لكن يدعى له ويستغفر له بعد الفراغ من دفنه، واستقبال القبلة أحسن، لأن الدعاء عبادة والعبادة يستقبل بها القبلة. نعم.
يقول ما حكم الكتابة على جدران المقابر، حيث أنني رأيت في بعض المقابر كثير من هذه الكتابات على جدران المقابر مثل أخي المسلم لا تنسى السلام على المقابر أو ما شابه ذلك.
الكتابة على القبور محرمة، لا تجوز، ونهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا شك فيه، الكتابة على نفس القبور هذه محرمة، لأنها وسيلة للغلو فيها ودعائها من دون الله عز وجل. أما الكتابة على جدران المقابر فهذا من التكلف الذي ليس له أصل، يعني يكتب على جدران المقابر ويرى أن هذا مشروع وأن هذا خير، لا، هذا غير مشروع، هذا غير مشروع. والشباب أصلحهم الله لهم اجتهادات الآن كثيرة، منها هذا الذي ذكره السائل أنهم يكتبون لا تنسى زيارة القبور، لا تنسى الدعاء للقبور، هذا شيء لم يفعله السلف مع حرصهم على الخير، ما كانوا يفعلون هذا، ولأن هذا وسيلة إلى فعل المنهي عنه، إلى وسيلة إلى الكتابة على القبور، لأنه إذا كتب على جدرانها تدرج الأمر إلى الكتابة عليها، فتمنع هذه الوسيلة، وينبغي أن لا يكتب على الجدران، على جدران المقابر، لأن هذا وسيلة إلى الكتابة على نفس القبور. يمكن يجي واحد يقول أنا حريص على هذا الميت، أكتب على عليه لا تنسى الدعاء لهذا الميت، لا تنسى الاستغفار لهذا الميت. ثم تطور الأمر ويفعل ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
الله عنك شيخ، ترقيم المقابر يا شيخ،
ولا الترقيم ولا الجدران ولا أي كتابة، ما يجوز هذا، نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ما يجوز كتابة اسمه ولا كتابة شيء على قبره، ما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الكتابة على القبور، لأنها وسيلة إلى الشرك. لا اسمه ولا تاريخ وفاته ولا ترجمته، ولا كل هذا محرم ولا يجوز. وضع العلامة التي ليست كتابة لا بأس، يضع عليه حجر. الرسول صلى الله عليه وسلم وضع حجرا على قبر عثمان بن مضعون من أجل زيارته، فإذا وضع عليه حجرا يعرفه فلا بأس. نعم.
يقول السائل: رجل أخذ في الحكومة قطعة أرض تعطي من ليس له أرض، فأخذها وهو يملك أرضا.
نعم. رجل
أخذ في الحكومة قطعة أرض تعطي لمن ليس عنده أرض، فأخذها وهو يملك أرضا، ولما ذهب إلى عدن ليسدد الأرض سئل هل لديك أرض، وهو الآن لا يدخل بما لا أجاب، فما حكم هذه الأرض؟
الآن كتبت وسجلت وانتهت، يصعب عليه أن يردها ويتخلص منها، لكن عليه أن يستغفر الله ولا يعود لمثل هذا الشيء. أما قبل فعل هذا الشيء فلا يجوز، لأن هذا من الكذب، فقبل أن يفعله الإنسان لا يقدم عليه. أما وأن انتهى الأمر وكتبت باسمه وصدر الصك، هذا يصعب عليه الخروج منها. نعم. لكن يستغفر الله ويتوب إلى الله ولا يعود لمثل هذا الشيء. نعم.
يقول: ما حكم صحة هذا الحديث؟ قال يعقوب بن سفيان: حدثني محمد بن خالد بن عباس السكسكي، حدثني وليد بن مسلم، حدثني عمرو الأوزاعي عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال: ولد لأخي أم سلمة غلام تسموه الوليد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جعلتم تسمون بأسماء فراعنكم، إنه سيكون في هذه الأمة رجل يقال له الوليد هو أقرب على أمته الفعل.
هذا يظهر أنه من وضع الشيعة، الحديث هذا يظهر أنه من وضع الشيعة الذين يسبون بني أمية. نعم. وكم وضعوا من الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وضع المبتدعة أن الرسول قال: يخرج في أمتي رجل يقال له محمد ابن إدريس يكون أضر عليها من إبليس، يعني من الشافعي رحمه الله. فهؤلاء يضعون الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يخافون الله. نعم.
يقول: ما هو التأمين المشروع بالنسبة للأشخاص وكذلك التأمين بالسيارات وغيرها؟ أريد منكم لو سمحتم الإجابة بشيء من التفصيل.
التأمين بجميع أنواعه لا يجوز، لأنه أكل للأموال بالباطل، سواء على السيارة أو على جسم الإنسان أو على بضاعته وتجارته أو على مسكنه أو على دكانه، كل هذا لا يجوز، أو على معداته، كل هذا لا يجوز. وقد صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء ومن المجمع الفقهي بتحريمه، إلا التأمين التعاوني. والتأمين التعاوني معناه أن يجعل صندوق يتبرع بدراهم توضع فيه اختياري، كل باختياره، من أراد أنه يتبرع لهذا الصندوق يضع فيه ما تبرع به، ثم إذا احتاج إنسان أو نزلت به كارثة أو أفدحت به ديون يساعد من هذا الصندوق، يعني المال اللي فيه ينمى في الحلال، ينمى في الحلال والتجارة علشان يزيد. فإذا حصل بمسلم كارثة أو نازلة أو افتقر يساعد من هذا الصندوق لوجه الله عز وجل، هذا هو الذي أجازوه، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى، وليس فيه استثمار وليس فيه ربا وليس فيه أكل للمال بالباطل، بل هو خير محض. مساعدة الفقراء، هذا هو التعاون. وقد أخذ هذه الفتوى كثير من المغرضين وسموا بها التأمين كل التأمين التجاري والتأمين، قالوا كله تعاون، تعاون، لكنه تعاون على ماذا؟ على الإثم والعدوان، لأن التعاون على قسمين، إما يكون تعاونا على البر والتقوى وهذا طيب فيه أجر، أو يكون تعاونا على الإثم والعدوان وهذا فيه الإثم. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالتأمينات كلها تعاون على الإثم والعدوان ما عدا التأمين الذي فيه التبرع للمحتاجين، فهذا تعاون على البر والتقوى. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.